بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا بعضا من حديث وائل بن حجر وفيه قال: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. ومما مضى أن هذا النظر أي أصلي معه فأنظر صلاته، وليس نظر تفكه أو نظر ناظر قاعد لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة بعض الروايات التي ذكرت هنا. واستوعب هذا الحديث عديدا من المسائل، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومنها ما يعبر عنه في بعض البلدان بالضم، وعند الفقهاء في كتب الفقه وضع اليد يد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. وكان ذلك مما نقل عن جمهور العلماء أنه مستحب. وذهب الشوكاني إلى ما دل عليه حديث سهل بن سعد في الظاهرة: أمر الأنبياء وأمرنا معشر الأنبياء إلى آخره، إضافة إلى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنه لا يعلم عنه ولا عن أصحابه أي شيء يخالف هذا الفعل في الصلاة. مع حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو من عمومات الأدلة في هذا الباب. والحاصل أنه سواء قيل بالوجوب أو بالاستحباب، هذا هديه الذي لازمه في صلاته. والمسألة الأخرى كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى، أنها على كيفية واحدة متقاربة، وإن شئت قلت ثلاث كيفيات متقاربة، كما في هذا الحديث: اليمنى على اليسرى قال على ظهر كف، وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وعلمتم أن الكف إذا وضع على الكف ممكن أن يقدم قليلا فيكون الكف على الرسغ، ممكن أن يقدم كف اليمنى قليلا فيكون على الساعد، فإذا هي هيئة متقاربة. بعضهم جعلها يقول أطراف الأصابع على الساعد والكف على الرسغ، وهكذا شيء يسير، الأمر واسع في ذلك. وأنه قد جاء الضم، جاء في ذلك القبض، وجاء في ذلك الوضع، وضع أصبعه وقبضها، جاء كفه وقبضها وما إلى ذلك، وكله سنة، سواء قبض بيده أو وضعها هكذا اليمنى على اليسرى، كله سنة حسب ما يتيسر له. ثم في هذا الحديث ذكر أنه قبض ثنتين من أصابعه وهي الخنصر والتي تليها، وحلق، ثم أشار، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو. وسائر طرق هذا الحديث، سائر رواة الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رواه إشارة فأشار بها، وبعض روايات الإشارة في صحيح مسلم. وشذ زائد بن قدامة رحمه الله ذلك الثقة السني، وخالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الواحد بن زياد وزهير بن معاوية وأبا الأحوص جملة من هؤلاء الأئمة، فعلم ثبوت الإشارة، والإشارة معروفة عند العرب. وأما لفظة تحركها فإنها لفظة شاذة. وله بقية، ثم نعود إلى الحديث الذي قد أخذنا ما بعده وتركناه، تركنا الأوراق وأخذنا ما بعده باعتبار أن بعض الأوراق ربما تكون تسقط فيتبقى في البيت. نكمل هذا ثم نعود له. قال رحمه الله: ويلحق بقوله عليه، يعني في الأحاديث الماضية حديث علي بن عباس أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة جاءت فيها ألفاظ من السنة، وجه الشوكاني وجماعة أن كلمة من السنة هنا المقصود بها الطريقة، وليس المقصود بها السنة التي هي نظير الواجب أو دون الواجب. أما تعيين وضع اليدين في الصلاة، يعني هل هو على الصدر أو تحت السرة، ففيه بعض الأحاديث منها ما أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم يعني بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. هذا السند صحيح، رجاله ثقات، إلا أنه مرسل من مراسيل طاووس، هذا مرسل صحيح. وأخرج البيهقي من طريق محمد بن حجر الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجران أبيه عن أمه عن وائل بن حجر فذكر الحديث، أي في أنه يضعها على صدره، وفيه فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره. وهذا الحديث ضعيف، محمد ضعيف وأم عبد الجبار مجهولة، محمد بن حجر هذا. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وفيه مؤمل بن إسماعيل ضعيف. الطريق الأولى حديث طاووس مرسل طاووس صحيح، المرفوع عن وائل بن حجر له طريق فيها مجهول وفيها مجهولة وفيها ضعيف سبق ذكرها. الطريق التي أخذناها من طريق عاصم بن كليب فيها مؤمل بن إسماعيل رواه عن سفيان، ومؤمل فيه ضعف، الضعف فيه ليس بشديد، فهو مع مرسل طاووس قوي، حسن به مرسل حسن مرسل بمرسل طاووس. وأخرج ابن المنذر في الأوسط قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ضبيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية فصل لربك وانحر، قال فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما وضعها على صدره انتهى. وهذا التفسير للآية فيه نظر، أولا لأنه هذا ليس بثابت، ثانيا على أن جل المفسرين على أن صلي ربك وانحر أن المقصود بالنحر هو الذبح، كما أنه يصلي المسلم لربه يذبح لربه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ورواه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من طريق حماد هذا، وابن سلمة ثقة، وعاصم الجحدري قال في الميزان، عاصم بن العجاج الجحدري المقرئ هو عاصم بن أبي الصباح، قرأ على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، أخذ عنه سلام بن المنذر وجماعة قراءة شاذة فيها ما ينكر انتهى. وأبوه لم أجده، وعقبة بن ضبيان لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. وأخرج ابن المنذر في الأوسط من طريق هاش هشيم عن منصور بن زاذان عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة قالت ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى. زاد سعيد في الصدر، زاد بعضهم في الصدر أي على الصدر. ورواه هشيم عن شجاع بن خالد الدارقطني ولم يزدها. وأخرج أبو داود قال حدثنا محمد بن قدامة عن ابن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسل فوق السرة فوق. سند هذا الحديث رجاله ثقات، أو هذا الأثر رجاله ثقات غير ابن جرير بن عبد الحميد، اسمه غزوان بن جرير وهو مجهول حال، فأثره هذا صالح في الشواهد على أنه موقوف على علي. موقوف على طاووس صحيح هكذا، وموقوف على علي صالحا يعني في الباب، باعتبار أنه وإن كان فيه مجهول لكنه مجهول حال. وتلك الأحاديث بمجموعها مع أثر طاووس مرسل طاووس، مرسل ما هو موقوف، مرسل طاووس قال وقال محدثنا مسدد أبو داود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف تحت السرة. قلت وهو أيضا موقوف ضعيف، فإن عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة ضعيف جدا، وباقي رجال السند ثقات. وجاء من طريق عبد الرحمن بن إسحاق هذا وزياد بن زيد عند أحمد وغيره عن علي وهو ضعيف لجهالة بن زيد وضعف بن إسحاق، قال النووي في المجموع واتفقوا على تضعيف هذا الحديث لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف اتفاق أئمة الجرح والتعديل. فالحاصل أني لم أقف على حديث مرفوع صحيح في وضع اليدين تحت السرة، أما أحاديث وضع اليدين على الصدر فهذه بمجموع، فهذه أي المذكورة بمجموع حديث وائل عند ابن خزيمة ومرسل طاووس الصحيح عند أبي داود وأثر علي عند أبي داود الذي فيه فوق السرة، وما تقدم الأحاديث الضعيفة بمجموعها تصلح. للاحتجاج فعلم بحمد الله أن من السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة وبدون مبالغة، بل تكون فوق السرة وأعلى وعلى أسفل الصدر، هذا الذي ترجح لدينا لما تقدم بيانه، وبه قال جمهور الشافعية ورجحه النووي في شرح مسلم في شرحه. جمهور العلماء مو الشافعية جمهور فيه قال الجمهور وبه قال الجمهور ورجحه النووي في شرحه على مسلم فقال واستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلها تحت صدره فوق سرته هذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور يعني ليس جمهور الشافعية فقط بل جمهور العلماء على هذا. قال العلماء والحكمة في وضع أحدهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث. انتهى. خلصنا من هذه بمرسل صحيح وبموقوف عن علي في الباب وبجملة طرق لحديث وائل بن حجر فيها ضعف وأن هذا أحسن ما في الباب. ومن أهل العلم من يرى أن ذلك فوق السرة أو تحت السرة وهذه الهيئة أكمل منها وأجمل منها فوق السرة فإنه إذا طرح هكذا يكون كغير مبال مثلا بوضعه في صلاته وغير منضبط فيها فتلك الهيئة تدل على مزيد من الخشوع وعلى مزيد من الاطمئنان. أما تلك فتدل على الكسل شكلها وعلى يعني كأنه غير معتني بصلاته كأنه متكاسل فيها. على نحو هذا يذكر أهل العلم وكفانا ما دلت عليه هذه الأحاديث أن هذه أقرب إلى السنة. قوله ثم ركع فرفع يديه تقدم بيان ذلك في بحث رفع اليدين في الأربع المواضع. قوله ثم جلس فافترش رجله اليسرى وفي حديث رفاعة المتقدم برقم 194 من المنتقى في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى أخرجه أحمد. وإذن هو في حديث رفاعة حديث قصة المسيء صلاته فيكون هذا الافتراش من لوازم الصلاة. وبوب الإمام البخاري في صحيحه قال سنة الجلوس في التشهد وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل يعني أن هذا شأن الرجال والنساء وكانت فقيها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى ابن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما السنة في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني. وأخرجه النسائي عن ابن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. سنة الصلاة أي السنة التي عهدوها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من له عذر سواء افترش أو على أي حالة كان. فابن عمر كانت له حالة عذر ولهذا أخبره أن السنة الافتراش في الثنائية. وذكر البخاري بسنده إلى أبي حميد الساعدي أنه قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بتمامه وفيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته يسمى التورك. والحديث تقدم 192 من هذا الكتاب. وأخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ففي هذه الأحاديث بما فيها حديث أبي حميد مع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث رفاعة بيان ما أجمل في غيرها من الأحاديث وتقييد ما أطلق من الافتراش فيكون الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. إن كانت الصلاة ثنائية فليس فيها سوى الافتراش لحديث أبي حميد الساعدي فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى إلا من عذر كما حصل لابن عمر. قال النووي في حديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين وباقي الأحاديث مطلقة يجب حملها على موافقته، فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة، لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشر من كبار الصحابة. انتهى شرح المهذب. قال الشوكاني بعد ذكر حديث رفاعة: فيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم الجمهور. قال ابن القيم في الزاد: ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة، يعني الفرش والنصب، ولم يذكر عنه التورك إلا في الأخير يذكر عنه. وذكر ابن الزبير أنه كان يفترشها أي يفترش اليمنى، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به. ثم قال: فصح قول أبي حميد ومن معه، وبقول الجمهور قال ابن حزم في المحلى، وهو قول الخرقي كما في المغني، وقول ابن قدامة. انتهى. هاتان حالتان: حالة الافتراش وحالة التورك، فالتورك في الثلاثية والرباعية، والافتراش في الثنائية أو المفردة إذا كان صلى، إذا صلى وترا، ما ليس ثلاثيا ولا رباعيا. قوله ووضع حد مرفه ضمن الثلاثي والرباعي طور، لكن المفردة تكون باب أولى ضمن الثنائية كركعة الوتر. قوله وضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليسرى في سنة أبي داود عون المعبود، وحد مرفقه اليمنى على فخذه الأيمن. قال شرف الحق، والمعنى فصل بين مرفقه وجنبه، ومنع أن يلتصقا في حال استعلائهما على الفخذ، كذا قال الطيبي، يعني ما يضع يده يلصقها هكذا، ولكن هذا إذا وضعها على هذا الحال ما تكون ملتصقة، ما يجعلها ملتصقة هكذا، بقي ما إذا كان هناك شيء من الزحام له حكمه. وهناك أقوال مؤداها ما قاله الطيبي، أي أنه يجافي بين يده وجنبه في حال وضعه يده على فخذه للتشهد. قوله: ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، أي قبض الخنصر والبنصر، خنصر والبنصر التي تليها، هذا الخنصر التي تليها من أصابع اليمنى، وحلق حلقة أي أخذ إبهامه بأصبعه الوسطى، هذا الوسطى هذا الإبهام. فإذا قبض هاتين الاثنتين ثم وضع هذه الإبهام على الوسطى بقيت هذه الإشارة، صارت حلقة هكذا ولا لا؟ بقيت هذه الإشارة صارت حلقة. قوله: ثم رفع إصبعه، أي السبابة كما في أبي داود، وأشار بالسبابة في لفظ بالسباحة. قوله: يحرك ويدعو بها، هذا سبق بيانه، وبيان أنه أن الراجح عدم تحريكها. نعم، نقلنا كلام أهل العلم على ذلك، أنه أنا أكثر أهل العلم على عدم تحريكها، بل على أما الفقرة الأخيرة يعني غطوا عليهم جل الثياب وتحركوا أيديهم من تحت الثياب، ذكر صاحب المنهل فيه أن تغطية اليد في الصلاة جائزة من غير كراهة، سواء غطاها كل جسم مثلا مغطى بلحاف، أو في حال تشهده غطاها وجعل يشير بإصبعه من تحت اللحاف أو من تحت الغطاء، سواء لبرد أو لغيره، حتى وإن كان لغير ضرورة. وقد نقل هو الكراهة بالضرورة، ولا دليل على الكراهة لغير الضرورة، كما يقول إنها لغير الضرورة كراهة، لكن ما دام قد فعلوا ذلك فإنها الكراهة منتفية. يلي ذلك من المسائل، هذا الرواية حلق، هذه حلقة، اقبض هكذا ثم حلق هكذا، تجد هذا الحالة يعني شدها. وهذا أيضا حلق، لكن رأينا أنهم يجعلونها حلقة، قال هذا ولا هذا الأمر واسع. أين يضع المصلي في هذا الحديث؟ هذه المسألة تليه وتلتحق به، يده بعد اعتداله من الركوع. هذه المسألة عن أهل العلم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: بعد الرفع من الركوع أين يضعها، على صدره أم يسدلها؟ والثلاث الأقوال كما يلي: القول الأول وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع كما كانت حال القيام قبل الركوع، كما أنه واضعها على صدرها وعلى سرتي عيدها كما كان. أما كلام ابن حزم في المسألة فمطلق، قال في المحلى: ونستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على ركوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها. لم يقل أحد بالوجوب لا بهذا ولا بهذا، المسألة دائرة الاستحباب فقط وعدمه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: قد دلت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على أن السنة وضع اليمنى على الشمال على الصدر حال القيام في الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم أسدلوا أيديهم أرسلوها بعد الركوع. أيضا في المقابل لم يرد أنهم أعادوها على الصدر، لا هذا ولا هذا، المسألة خالية من الجانبين في عن حديث صريح. لم يرد حديث صريح في أنه أعادها على صدره بعد الرفع ولا أنه سدلها على جانبين. فإذا قال فدل ذلك، أي هذا العموم المذكور في هذه الأحاديث، على أن هذا العمل جاري في القيام قبل الركوع وبعده. ومن زعم أن اليدين ترسلان بعد الركوع فعليه الدليل، لأن الأصل أن اليدين توضعان على الصدر وقت القيام في الصلاة، وهذا يعم القيامين، القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. وقد ثبت في السنن عن وائل بن حجر، وذكر حديث وائل بن حجر، وذكر حديث سهل بن سعد، يعني حديث سهل بن سعد الذي فيه أمرنا معشر الأنبياء الآخر. وقال العثيمين رحمه الله شعر ممتلئ، لم يذكر المؤلف صاحب زاد المستقنى رحمه الله ماذا يصنع بيده بعد الرفع من الركوع، هل يعيدهما على ما كانتا عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراع اليسرى أو يرسلهما؟ والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى، في ذلك الموضع مخير. وكان الإمام أحمد رحمه الله وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فرأى أن الإنسان مخير، وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة الأمر في ذلك واسع. ولكن الذي يظهر أي للشيخ العثيمين رحمه الله أن السنة وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى لعموم حديث سهل بن سعد صحيح البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، أي في الصلاة في عموم الصلاة، إلا ما خص بدليل، يعني كوضعها كحال سجوده معروف وضعها، حال كذلك قيامه، أو ماذا حال قراءته، حال يعني افتراشه، حال كذلك أيضا جلوسه، حال جلوسه في هذا الحال، حال كلها الأيدي معروفة. فإنك إذا نظرت لعموم الحديث في الصلاة ولم يقل في القيام تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع في الوضع، يشرع فيه الوضع، أي لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكونان على الركبتين هكذا مشغولة، ما حد سيقول في حال الركوع اضعها على صدرك أو مسدولة، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، وفي حال القيام ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح. قال في الصلاة، أي العموم حديث سهل. فإذا الصلاة فيها لليدين أحوال: الحال الأولى على الصدر، الحال الثاني حال السجود في الأرض، حال الركوع على الركبتين، حال الجلوس على الفخذين، بقي حال القيام منصوص عليه حال الرفع للقيام أين توضع؟ قالوا إذن نعيدها إلى الشأن الأول الذي فيه في الصلاة. والأولون يقولون نعيدها إلى الشأن الأول الذي فيه على أنها البراءة الأصلية تبقى على ما هي عليه في غير موضع يدل عليه الدليل، إنما تبقى مسدلة. وألف بديع الدين السندي رسالة اسمها زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام من الركوع، لكن أتى فيها بعموم التوسع فيها توسعا فيه نظر السندي هذا الذي له تعليقات على زوائد على ما قال الترمذي وفي الباب، ما هو السندي ذاك الذي هو بديع الدين، ألف السندي قلنا بديع الدين سأزا. القول الثاني انتهينا من القول الأول أنه يعيدها. القول الثاني أنه يرسلهما، قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة الثاني 662 ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع لأن السنة لم ترد به ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود. يعني ابن تيمية على أنه على هذا الليل ليس مستحب، وهذا القول نقل عليه الإجماع، قال صاحب بدايا الصنائع وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع الوضع بالمتخلل بين الركوع والسجود، الوضع المتخلل بين الركوع والسجود، وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع أي إعادة هذا المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه. ثم قال والصحيح ظاهر الرواية لقوله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا لشمائلنا في الصلاة من غير فصل بين حالة وحالة، فهو على العموم إلا ما خص بدليل انتهى. فصار متعقبا لهذا الإجماع، قال وتعقب الإجماع الذي نقله الكاساني في بداية الصلاة أنه إنما هو إجماع أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ويعقوب كذا قيل، ولكن رأيت نقلا قريبا منه نقله الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام تحت حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، خرجه ابن خزيمة. قال البسام وتقدم التخريج عندنا وخزيمة وغيره، حديث الباب صحيح صحيح النووي بن القيم إشارة إلى أنه يرى على الصدر كما أسلفنا، صحيح النووي بن القيم. وقال جمهور العلماء على استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعها إما على الصدر أو تحت السرة، لكنهم اختلفوا في هذا القبض حال الاعتدال من الركوع، فذهب بعضهم إلى استحباب قبضها ووضعها على الصدر كما كان الحال في القيام قبل الركوع، وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى إرسالها. هذا يؤيد قول الكاساني أنه شبه إجماع لم يكن إجماعا، جمهور الأئمة وأتباعهم ما هم قليل الأئمة الأربعة إلى إرسالها إلى الجانبين، وأنه لا يسن قبضهما قبل الركوع ووضعهما على الصدر وتحت السرة، فهذا خاص بالقيام قبل الركوع. واستدل الأولون أي القائلون أنه يعيدها بحديث كان الناس يؤمرون ذكره، وبحديث وائل بن حجر فوضع يده اليسرى حديث رواية ابن خزيمة وذكرها، قال هذا الحديث صحيحان عامان في القيام سواء قبل الركوع أو بعده، ومن فرق بين القيامين فعليه الدليل، نظير قول الشيخ بن باز رحمه الله. أما الجمهور وهم الذين لا يرون استحباب هذه الهيئة بعد الرفع من الركوع فإنهم يقولون إن هذين الحديثين وردا في القيام قبل الركوع، أما بعد الركوع فإنه لم يرد فيه شيء مطلقا، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو من طريق واحد فهذا السكوت من واصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن وضع اليد على الصدر لا يوجد لا في أثر صحيح ولا ضعيف، يعني بعد الرفع، كما أنه لا يعرف القبض عن أحد من السلف ولا أن أحدا من الأئمة فعله. قال النووي في شرح المهذب فإن اعتدل من الركوع قائما حط يديه أي لا يقبضهما. قال العلامة ابن باز الألباني رحمه الله سلسلة الصحيحة المجلد الخامس 308 عند حديث وائل. فإذا نظر الناظر إلى هذه الجملة لوحدها ولم يعلم أو على الأقل لم يستحضر أنها مختصرة من الحديث، فهم منها مشروعية الوضع اليدين في كل قيام سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهذا خطأ يدل عليه سياق الحديث، فإنه صريح في أن الوضع إنما هو القيام الأول، وهو في سياق عاصم أصرح، فإنه ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ثم الركوع والرفع منه يقول فيهما مثل ذلك. فلو كان في حفظ وائل وضع اليدين بعد الرفع لذكره أيضا، كما هو ظاهر من ذكر الرفع ثلاثا قبله. ولكن لما فصلت تلك الجملة عن محلها من الحديث أوهمت الوضع بعد الرفع، فقال به بعض أفاضل العلماء المعاصرين دون أن يكون لهم سلف من السلف الصالح فيما علمته، انتهى. وقال في أصل صفة الصلاة: ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم. ولا يخالف هذا ما نقله التويجري رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما. هذا فتوى الإمام أحمد. هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد عن أبيه، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ. فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قرره شيخ الإسلام تيمية في بعض كتبه: بل إنني لأجد من كلمة الإمام في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، أي أنه لو ثبت عنده لما قال فعل كذا أو كذا، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع، يعني في حال قراءته؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد، هذا القول بأنه لا يجعلهما على صدره، قول الألباني وقول شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ذلك، والإمام أحمد يقول بالتخيير، وهو قول الجمهور. من يقول عن الجمهور نقل عليه الإجماع، لكن خدشوا في الإجماع، بقي أنه نقل أيضا قول الجمهور. القول الثالث مذهب التخيير، مذهب الإمام أحمد أن المصلي مخير بين وضع يمينه على شماله ورسالهما إلى أسفل، لأنه لم يرد في السنة ما هو صريح في هذا. قال المرداوي: قال أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله، انتهى من الإنصاف. قال ابن مفلح في المنصوص عن أحمد: إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يمينه على شماله، انتهى من المبدع. وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل: قلت: كيف يضع الرجل يده بعدما يرفع رأسه من الركوع، أيضع اليمنى على الشمال أم يسدلها؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك، أن لا يضيق ذلك إن شاء الله، أمر واسع في هذا. وذكر شيخنا العلامة الوادي رحمه الله في شريط حكم التصوير، وحضرنا هذا الكلمة نحن كنا موجودين، أن أصحاب القول الأول استدلوا ببعض العمومات كما سلف، وأن أصحاب القول بعدم استحبابها يقولون المراد بهذا ما قبل الركوع كما سلف ذكره عنهم، يعني نحن أشرنا إلى ما قد سبق ساقها الشيخ لكن اختصرناها، ساق بعضها. ثم قال: في الأمر سهل في هذا، إذ لا دليل صريح في الإثبات ولا في النفي. قال: والذي أراه لنفسي أنني لا أضع يدي اليمنى على اليسرى بعد الركوع، إنما قبل الركوع، لكنني لست أقول إنه بدعة ضلالة، انتهى. قلت: وهذا هو الأحسن. فبما أنه ليس فيه دليل صريح، فالأمر في عدم الركوع على قول الجمهور، عن لأن العبادة توقيفية، ومن اتساع عموم الدليل فيه عمومات يقال بعدم التبديع في هذا الشأن، وأن الأمر واسع كما قال الإمام أحمد وغيره، الحمد لله. التبديع في هذا فيه نظر غلط فيما يبدو، حتى أنه يعني البسام يقول أنه يعني بالغ الشيخ الألباني في هذا، والشيخ رحمه الله أيضا ما كان يرى هذا، يقول أن هذا فيه نظر. لكن أما بالنسبة لأن بما أنه ليس فيه دليل الجمهور على هذا، إنما تلك عمومات تحمل على موضعها وليس على لأن الصلاة مشروعة مبينة من جميع من وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في هذا ما يدل على هذا الموضع، والله أعلم. لا إعادتها على الصدر. الله أكبر. الله ها يعني من تحت الثياب تحرك أيديهم، يطلقت اليد الكف وتطلق على بعض، يكون يطلق إذا أطلقت اليد في هذا الموضع شملت الكف، تشمل الأصبع والكف نحو ذلك، يريدون بها الإشارة. والله أنا ما وقفت عليه عن الجمهور في موضع آخر، ولو وقفت على الإجماع نقل الإجماع يعني موثقا، إنما نقله صاحب بدائع الصناعة. فإن قيل إنه محمول على أنه جمهور الحنفية أو إجماع الحنفية، هو ما قال إجماع الحنفية أطلقا، وإن قيل إنه ليس بإجماع قلنا أيضا يقرب منه نقل الشيخ البسام لأنه كان مطلعا وهو موثوق النقل، كان مطلعا وموثوق النقل يعني من حيث أنه نقل هذا الكلام. أيضا كلام الألباني رحمه الله يشير إلى هذا مع قوته مع طول باعه في البحث مثلا، أنه لم يعهد عن السلف أنهم فعلوا ذلك، بل إن هذا يعني لا دليل عليه وقد تقصى في المسألة، فيدل أن المسألة لم يكن إجماعا فهو قول أكثر. لا هذا كلام واضح في كتابه شرح ابن المران، يعني على أنه ما هو في الحديث في الأول، إنما نقله في هذا المسألة بالذات، في الجمهور على هذا المسألة بالذات أنه يعني إن شاء سدل وإن شاء ماذا، هو نفسه الذي اختار الأمرين. ثم أيضا نقل عن الجمهور أنه يقول يعيدها، كرر هذا مرات وقرأنا أنه يعني ماذا يسدلها. نعم راجع كلامه بالنص. كان أحسن كلام في هذا المسألة كلام الإمام أحمد، فعل ما شئت، والتبديع في هذا فيه نظر. نعم وكونه لا دليل فيه من المسألتين يثبت هذا القول الذي قاله الإمام أحمد. إلى هنا بارك الله فيكم.